إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله الطاهرين وأصحابه الغر الميامين. ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فلا زال الحديث متواصلا في شرح هذه السورة المباركة، سورة آل عمران. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاة ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير. ينهى الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة عباده المؤمنين أن يوالوا الكافرين وأن يتخذوهم أولياء يسرون إليهم بالمودة من دون المؤمنين. والموالاة تعني المحبة والنصرة والاستعانة بهم على أمر من أمور المسلمين. فقال عز وجل متوعدا بعد هذا النهي: ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء، يعني ومن يرتكب نهي الله هذا فقد برئ من الله. وهذا الأصل أصل عظيم من عقيدة المسلم، وهو البراءة من الكفر وأهله. والبراءة تعني التخلص والتنزه والتباعد. فالبراء في الاصطلاح معناه البعد عن الكفار قولا وعملا والخلاص منهم، والإعذار والإنذار لهم. والمؤمن يتبرأ من عمله ولا يتبرأ منه بالكلية. فالمؤمن الذي خلط عملا صالحا وآخر سيئا يجب أن يحب من وجه ويبغض من وجه، فيوالى على قدر ما معه من الخير ويبغض ويعادى على قدر ما معه من الشر، كما قال الله تعالى لرسوله صلى الله عليه وسلم: واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون. فشارب الخمر الذي كان يلقب حمارا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام كان يؤتى به فيجلد، فقال له رجل مرة لعنه الله، فقال عليه الصلاة والسلام: لا تلعنوه إنه يحب الله ورسوله. وقوله عليه الصلاة والسلام: أنا بريء
ممن حلق وسلق وخرق. حديث الإمام مسلم ممن يفعل هذه الأمور عند المصائب. وكذلك التبرؤ من أهل البدع والأهواء كما قال ابن عمر رضي الله عنه لما أخبر عن القدرية قال فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني بريء منهم وأنهم براء مني.
أما الكفار فإنه يتبرأ منهم جملة من كفر بالله أو بأحد أركان الإيمان من الملائكة والكتاب والنبيين واليوم الآخر والقدر، أو أشرك بالله سبحانه وتعالى في عبادته أحدا، أو أنكر فريضة، أو استحل محرما، فإن هذا يتبرأ منه جملة. ولهذه الآية المباركة الكريمة يا أيها الذين آمنوا، أو قوله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين، هذه الآية لها نظائر كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجتم جهادا في سبيلي وابتغاء مرضاتي تسرون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل. ثم قال الله بعدها لن تنفعكم أرحامكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير. ثم ضرب الله سبحانه وتعالى للمسلمين مثلا في إبراهيم والذين آمنوا معه فقال قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده أي عليكم معشر المسلمين أن تأتسوا بإبراهيم عليه الصلاة والسلام والذين معه في براءتهم من الكفار وإعلانهم العداوة والبغضاء لهم ما داموا على شركهم وكفرهم. وكيف يكون المسلم متبرئا من أعداء الله؟ أولا أن يعلن البراءة منهم ومن كفرهم وطريقهم ومنهجهم كما قال سبحانه وتعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا هو قوله تعالى قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. وقول المسلم لا إله إلا الله براءة من كل الآلهة وإعلان الإيمان بالله سبحانه وتعالى. ثانيا أن يتمسك بالإسلام دينا ومعتقدا وشريعة وعبادة وخلقا وسلوكا، لأن الله عز وجل قد اختار لنا أحسن الشرائع وأكمل الأديان الحنيفية السمحة. قال سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال سبحانه صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون. ثالثا من البراءة ألا يعين كافرا على مسلم، هذا مما تقتضيه البراءة من الكفار، أن يوالي المسلمين ولا يعاديهم، فكيف يستعين بالكفار على عداوة المسلم؟ وجاء في السنة ما يفيد أن الجاسوس على المسلمين حكمه القتل. والأمر الرابع ألا يتخذهم بطانة أي خاصة يسر إليهم بأسراره وأسرار المسلمين. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عنتم قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فنهى الله عز وجل المؤمنين أن يتخذوا الكفار بطانة يفاوضونهم في الآراء ويسندون إليهم أمورهم ويطلعونهم على أسرارهم. وهناك أمور لا تخالف الولاء أو لا تخالف عفوا البراءة من الكفار، وإن ظنها بعض الناس أنها تخالف البراءة. أولها اللين في دعوتهم ومجادلتهم، اللين في دعوتهم ومجادلتهم بالتي هي أحسن. قال سبحانه وتعالى ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. وقال سبحانه وتعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال سبحانه وتعالى لنبييه موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام فقولا له قولا لينا، يعني قولا لفرعون الطاغية قولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. والرسول عليه الصلاة والسلام ضرب لنا بسيرته أمثلة كثيرة على دعوة أهل الكتاب وغيره من الإسلام بالتي هي أحسن. الأمر الثاني مما لا يخالف البراء منهم الدعاء لهم بالهداية. دعوتك لبعضهم بالهداية لا يدل ذلك على أنك غير متبرئ منهم. جاء الطفيل وأصحابه من قبيلة دوس إلى الرسول عليه الصلاة والسلام فقالوا يا رسول الله إن دوسا قد كفرت وأبت فادعوا الله عليهم. فقال الناس هلكت دوس، فيدعو عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فتوجه صلى الله عليه وسلم نحو القبلة ثم قال اللهم اهد دوسا وأس بهم، اللهم اهد دوسا وأس بهم. ودائما قدم الرحمة للخلق، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام نبي الرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ليس للمسلمين فقط بل للعالمين. ودعا الرسول عليه الصلاة والسلام لأم أبي هريرة وكانت تطعن على النبي عليه الصلاة والسلام، لكن النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه أبو هريرة يبكي قال يا رسول الله ادعو الله لأم أبي هريرة، فدعا لها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلمت. الأمر الثالث مجاملتهم والإحسان إليهم إذا كانوا معاهدين أو ذميين أو مستأمنين أو كان بينك وبينهم عهد وسلم، هذا لا يخالف أيضا الدين. قال سبحانه وتعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. وكعيادة مريضهم النبي عليه الصلاة والسلام عاد الغلام اليهودي ودعاه للإسلام فأسلم، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام الهدايا من المشركين وأهل الكتاب، قبل الهدايا من المقوقس ملك مصر في زمنه، وقبل الهدايا من هرقل، وقبل النبي عليه الصلاة والسلام دعوة اليهود إلى طعام، وبل ودعوة اليهود لما وضعوا له السم في الشاه، وكذلك التصدق عليهم لا يخالف البراءة، ومساعدتهم في الأمور التي يحتاجونها ولا مضر فيها على المسلمين. وأخيرا وهذا باختصار، الزواج من أهل الكتاب لا يخالف البراءة من عقيدتهم، وكذا أكل طعامهم المباح، بل هذا جعله الله تعالى سببا من أسباب دعوتهم للإسلام وتأليف قلوبهم عليه. والله سبحانه وتعالى يدعو إلى الجنة والمغفرة بإذنه، لكن لا يجوز للإنسان أن يحب الكافر ويوده ويقربه على حساب دينه وآخرته، ولا يجوز له أن يداهنه، يعني أن يعمل معصية من أجل رضا، أو أن يأمره الكافر بمعصية فيوافقه عليها من أجل الدنيا أو من أجل كسب محبته ورضا. قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا. وقال سبحانه وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقاه. قال عز وجل بعد ذلك: إلا أن تتقوا منهم تقاه، إلا من خاف في بعض الأوقات من شرهم، أو خاف في بعض البلدان من شرهم، فله أن يتقيهم بظاهره لا بباطنه، كما روى البخاري عن أبي الدرداء أنه قال: إنا لنكشر، يعني نضحك، في وجوه أقوام وقلوبنا تلعنهم. وقول الله عز وجل في سورة النحل: من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، في قصة عمار رضي الله عنه. وقال الحسن كما نقل عنه البخاري: التقية إلى يوم القيامة. والتقية يعني أن يظهر المسلم خلاف ما يبطل من أجل أن يعصم دمه أو أن يحفظ نفسه من العذاب أو السجن أو التشريد أو ما أشبه ذلك. ثم قال عز وجل: ويحذركم الله نفسه، يعني يحذركم نقمته في مخالفته، ويحذركم عذابه وسطوته لمن والى أعداءه أو عادى أولياءه. ثم قال عز وجل: وإلى الله المصير، أي إلى الله تعالى مرجع العباد يوم التنان، وهو سبحانه وتعالى يجازي كل عامل بعمله. لذا قال عز وجل في الآية بعدها: قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فالله تبارك وتعالى يخبر عن سعة علمه فإنه يعلم السرائر كما يعلم الظواهر، يعلم الظواهر ويعلم السرائر ويعلم ما في الضمائر فلا تخفى عليه خافية، بل علمه محيط بخلقه في سائر الأحوال والأزمان والأيام والساعات واللحظات وجميع الأوقات، وعلمه محيط بجميع ما في الأرض والسماوات لا يغيب عنه مثقال ذرة ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين، والله على كل شيء قدير. وهذا دليل على كمال قدرته، فإن قدرته أيضا نافذة في جميع خلقه، وهذا تنبيه منه لعباده على خوفه وخشيته لئلا يرتكبوا ما نهى الله تبارك وتعالى عنه وما أبغضه. فإنه سبحانه أولا عالم بجميع أمورهم، وثانيا هو قادر على معاجلتهم بالعقوبة، وإذا أنظر من أنظر فإنه يمهل ولا يهمل ثم يأخذ أخذ عزيز مقتدر. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعاملنا بفضله. ولهذا قال بعد هذه الآية: يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا. في يوم القيامة يحضر للعبد ما عمل من خير كاملا موفرا غير منقوص، غير منقوص منه مثقال ذرة، فجميع أعماله من الخير تحضر له ويراها أمامه، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا. أما أعماله السيئة فيود أنها لم تحضر ولم تقدم، لكن الله تبارك وتعالى قال في كتابه: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. الخير اسم جامع لكل ما يقرب إلى الله تعالى من الأعمال الصالحة صغيرها وكبيرها، والسوء كل ما يغضب الله عز وجل أو يسخطه من الأعمال السيئة صغيرها وكبيرها. فيوم القيامة تحضر الأعمال كما قال الله سبحانه وتعالى: ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر. وقال عز وجل: يوم يتذكر الإنسان ما سعى. كل ما عملته في الدنيا من خير أو شر تتذكره يوم القيامة، مع أنك في الدنيا تعمل أشياء وتنساها وتغيب عن بالك، لكنك يوم القيامة تتذكر كل ما عملت من خير أو شر. فأما الخير فإنك تفرح إذا رأيته أمامك يوم القيامة، لأنك تعلم أن به نجاتك وأن به سعادتك وأن به دخول جنتك. وأما السوء فإذا كثر ندم الإنسان عليه وقال كما حكى الله عز وجل: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. وقال سبحانه وتعالى عن بعض الخلق: ويوم يعض الظالم على يديه يقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا، يا ويلتا ليتني لم اتخذ فلانا خليلا، لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني. واذا تدبر الانسان هذه الايه علم ان ترك الشهوات والمحرمات وان كان عسيرا على النفوس في الدنيا فليس هو بقدر تلك الشدائد والاهوال التي تكون يوم القيامه. فالعقل الصحيح والعقل الكامل الراجح هو ما يقدم، هو الذي يقدم ما ينفعه عاجلا وآجلا ويترك ما يضره عاجلا وآجلا. ثم أعاد الله سبحانه وتعالى تحذيرنا نفسه فقال: ويحذركم الله نفسه. ولما أعاد الله عز وجل هذا التحذير الذي تطير له الألباب وتطيش له العقول قال عز وجل: والله رؤوف بالعباد. وذلك لئلا ييأس العباد من رحمته ويقنطوا من فضله ولطفه. قال الحسن البصري رحمه الله: من رأفته بهم حذرهم نفسه. والله رؤوف بالعباد، ولأجل ذلك حذركم يا معشر الخلق من عذابه وغضبه. لئلا يقول قائل: لو كنت أعلم أن الله عز وجل عنده هذا العذاب ما عملت هذه السيئات. فالله من رحمته بكم أن حذركم نفسه جل وعلا. ثم قال سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذه الآية الكريمة هي التي تحكم على كل من ادعى محبة الله تعالى ولم يكن على الهدي النبوي ولا على السنة الشريفة فإنه كاذب في دعواه. فمن ادعى محبة الله لا بد له من اتباع رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع أحواله، في أقواله وأفعاله، في أصول الدين وفروعه، في الظاهر والباطن. فمن اتبع الرسول عليه الصلاة والسلام كذلك كان صادقا في دعواه محبة الله عز وجل، وإذا فعل ذلك أحبه الله تبارك وتعالى. إذا فعلت ذلك أحبك الله سبحانه وتعالى، لأن الله يقول: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني النتيجة يحببكم الله عز وجل، إذا فعلت ذلك أحبك الله سبحانه. وإذا لم يوجد منك الاتباع لرسوله عليه الصلاة والسلام دل على كذب الدعوة، وعلى تقدير أن هناك شيء من المحبة في القلب، فإن هذه المحبة لا تكفي للنجاة، ولا يحصل لصاحبها النفع المطلوب. وبهذه الآية يقول علماء السنة وأكابر السلف: يوزن جميع أفعال المخلوقين وعباداتهم ومعاملاتهم وسلوكهم فضلا عن عقائدهم. كيف نعرف أن فلانا على الصراط المستقيم وعلى الدين القويم الذي أحبه الله تعالى ورضيه لخلقه أن نزل قوله وفعله بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله؟ فعلى حسب اتباعه للرسول عليه الصلاة والسلام نحكم له بالاستقامة وصدق المحبة وكثرة الإيمان، وما نقص من ذلك نقص. وقال بعض السلف: ليس الشأن أن تحب الله، إنما الشأن أن يحبك الله. وقال الحسن البصري وغيره: زعم قوم أنهم يحبون الله فابتلاهم الله بهذه الآية فقال: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أيضا من ثمرات الاتباع لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يحصل لكم المغفرة من الله عز وجل، مغفرة الذنوب من الغفور الرحيم سبحانه وتعالى. وهذا كله من بركة رسالته صلى الله عليه وسلم وسفارته. وبهذه الآية نحكم على من ابتدع بدعة زعم فيها أنه يتقرب إلى الله عز وجل. فبعض الناس ابتدعوا بدعا واخترعوا محدثات، وإذا قيل لهم لماذا تفعلون ذلك قالوا: لأننا نحب الله ونحب الرسول صلى الله عليه وسلم، كما يقوله من يبتدع بدعة المولد ويحييها. إذا قيل له لماذا تفعل ذلك قال: أنا أحب الرسول صلى الله عليه وسلم، وأحب أن أذكره وأذكر سيرته. ونحن نقول له: ما قال الله تبارك وتعالى في هذه الآية؟ إن كنت صادقا في دعواك لمحبة الرسول صلى الله عليه وسلم فليكن اتباعك له واضحا ظاهرا. وأين احتفال النبي عليه الصلاة والسلام في السنة؟ هل أخرجه أهل السنن أهل الصحاح؟ هل ورد عنه عليه الصلاة والسلام في طريق صحيح أو ضعيف أنه فعل ذلك؟ هل احتفل أبو بكر الصديق رضي الله عنه بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وحياته أو موته؟ هل احتفل أحد من الخلفاء الراشدين؟ هل احتفل أحد من أهل القرن الأول أو الثاني أو الثالث؟ لا تجد أثرا للاحتفال المسلمين بمولده صلى الله عليه وسلم في القرون الثلاثة المفضلة، وإنما اخترعه من اخترعه في الدولة العبيدية المجوسية الضالة. ثم قال سبحانه وتعالى آمرا جميع الناس: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. هذا أمر من الله عز وجل لعباده بأعم الأوامر، وهو طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم التي يدخل فيها جميع المعتقدات والأعمال، يدخل فيها الإيمان والتوحيد، ويدخل فيها أيضا فروع الدين، الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة، فيدخل في طاعته سبحانه وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم فعل جميع ما أمر واجتناب جميع ما نهى عنه وزجر. فإن تولوا، يعني إن أعرضوا عن طاعة الرسول صلى الله عن طاعة الله والرسول صلى الله عليه وسلم، فإنهم يرجعون إما إلى الكفر وإما إلى المعصية وطاعة الشيطان. فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين بل يبغضهم ويمقتهم ولهم أشد العقوبة عنده. وهذه الآية فيها أيضا دليل على محبة الله سبحانه وتعالى، ومحبة الله عز وجل صفة من صفاته الكريمة الثابتة بالقرآن والسنة. وهذه الآية المباركة هي نهاية درسنا في هذا اليوم. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا من الحق، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.
جزاكم الله خير يا شيخ، وعفوا عليكم. ممكن توضيح بسيط يا شيخ ولا ما فيش وقت؟ جزاكم الله خير يا شيخ. بالنسبة للمحبة، لو توضح لنا شيئين يا شيخ، المحبة المنهي عنها، يعني كثير من الكفار يفعل أشياء نحب هذه الأشياء عنه، لكن فممكن تلصق بقلوبنا محبة هذا الشخص. وفي نفس السؤال يا شيخ، بالنسبة للأطفال، يعني الأطفال لما يكون عندهم المدرسة أو المدرس ليس بمسلم ويحبون المدرس هذا ويقولون أنا أحب المدرس هذا، فإزاي نحن نقول للأطفال يعني الفرق بين المحبة والفرق بين يعني محبة الأستاذ ومحبة فعل الأستاذ؟ جزاكم الله خير.
نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاءه وفد عبد القيس قال لسيدهم وهو أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله ورسوله، الحلم والأناة. فهذا الرجل كان متصفا بخصلتين وخلتين، يعني بخلقين يحبهما الله ورسوله حتى قبل أن يسلم. ومعنى ذلك أننا نفرق بين الشخص وبين الخلق الذي يتخلق به. فمثلا إذا وجدنا خلق الصدق في شخص كافر فإننا نقول: نحن نحب الصدق الذي فيه، نحن نحب الإخلاص الذي فيه، نحن نحب الإتقان الذي عنده، وهكذا. لكن لا نخلط بين محبة هذا الخلق وبين محبة الإنسان عموما. فوجود بعض خصال الإيمان في الشخص المحبوب لا تجعل الشخص مسلما ولا مؤمنا ولا محبوبا عند الله عز وجل. كذلك الأمر بالنسبة للمسلم، إذا وجدت في بعض الخصال السيئة كالكذب أو الخيانة أو ما أشبه ذلك أو خلاف الوعد، فهذا لا يدل على كفره، وإن كانت هذه خصال سيئة وخصال بغيضة لا ينبغي أن يتخلق بها المسلم.
جزاكم الله خير يا شيخ. هل في بالنسبة للأولاد شيء خاص يعني؟
ما عرفت ايش المقصود يعني الأولاد بالضبط؟
تعلمنا للأولاد، لكي نعلم الأولاد الفرق بين محبة يعني الأستاذ ومحبة فعل الأستاذ، هل في أشياء خاصة ممكن تنصح بها حضرتك؟
ولا شك أن الأبناء الصغار يتأثرون بالمعلمين والأساتذة كثيرا، ومن الخطورة بمكان أن يكون الطفل متعلما على يد غير مسلم، خاصة إذا كان له بعض الخصال الطيبة التي قد يخدع بها الأطفال وقد يرغبهم أحيانا في أعمال مخالفة للشرع وقد يحسن لهم الكفر، فهذا لا شك أنه من الخطورة بمكان. ومن اضطر إلى ذلك يجب أن يكون قريبا من ابنه دائما معلما له الخطأ من الصواب ولا الكفر من الإيمان، وإلا ربما تأثر ابنه أو تأثر ابنه بمن يراه من أساتذته ومعلمه.
جزاكم الله خير يا شيخ، ما شاء الله عليك.
السلام
عليكم يا شيخ.
وعليكم السلام.
بالنسبة في بعض المسلمين الذين يعني تأثرون ببعض اللاعبين لاعبين كرة القدم أو الرياضيين بصفة عامة أو الفنانين أو كذا الكفار، فهل هذا يعتبر يعني محبتهم، يعني هل تعتبر ولاء لهم؟
نعم، إذا صرف لهم شيئا من المحبة هذا نوع من الولاء المحرم، إلا إذا صرف لهم شيئا من المحبة على خلق حسنه الشرع أو مدح فاعله أو أثنى عليه لا مانع.
سؤال تخي يا شيخ بسرعة لو تسمح. في عنا هنا في مسجد يصلي صلاة العصر متأخر تقريبا بساعة عن الوقت الأصلي، في أخ جاء يعني جاء لهذا المسجد ووجد صلاة العصر قائمة وهو قد صلى في مكان آخر، يعني صلى في مكان آخر صلى العصر ثم جاء إلى المسجد فوجد الصلاة قائمة فدخل في الصلاة، ولكن نحن نعلم أنه يعني بعد صلاة العصر يعني ما فيش التنفل المطلق هذا اللي بدون بغير سبب، فيعني ما كان عليه أن يفعل، هل ما فعله صحيح أن يدخل في الصلاة وينويها نافلة أو لا كان عليه أن لا يدخل في الصلاة؟
لا، ما فعله صحيح، لأن ما فعله هو صلاة لسبب وليس صلاة بغير سبب، فأنت كما ذكرت أن الصلاة التي بغير سبب منهي عنها عند اصفرار الشمس أو عند شروق الشمس، أما كونه دخل المسجد ووجد الجماعة قائمة فالنبي عليه الصلاة والسلام أمر من دخل مسجد الجماعة ووجد الصلاة قائمة أن يصلي معهم وأن تكون له نافلة، كذلك لو أنه دخل المسجد بعد أن صلى في مسجده لكن انتقل إلى مسجد آخر لسماع محاضرة أو درس فهو محتاج أن يصلي ركعتين قبل أن يجلس كما أمر النبي عليه الصلاة والسلام، فهو في هذه الحالة أيضا يريد الصلاة لأجل سبب معين وليس تنفلا مطلقا. وهكذا لو أنه استيقظ في آخر وقت الصلاة فلا يقول والله أنا استيقظت في وقت اصفرار الشمس وهذا وقت نهي، فالواجب عليه أن يبادر إلى الصلاة قضاء أو أن يقضي الصلاة، وهل الصلاة لها سبب؟ أما مجرد التنفل بغير سبب هو الذي يشمله النهي.
ويصليها أربعة كاملة تبع الإمام؟
صليها مع الجماعة، نعم يصليها أربعة.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير يا شيخ. ايش ذكرتم في الدرس يا شيخ جزاك الله خير ان يوم القيامه يتذكر الانسان كل ما عمل من خير او شر، في الحياه احيانا الانسان يتذكر اشياء فعلها في الماضي البعيد واشياء تكون معاصي، فهل عندما يتذكرها يكون هناك فعل او قول يعني نتوب الله سبحانه وتعالى منها ولا ماذا يا شيخ؟
اذا تذكر خيرا فليحمد الله عز وجل ويقول الحمد لله الذي وفقني بذلك، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وإذا تذكر عملا سيئا فعله في الماضي فليستغفر وهذا ما ذكره بعض السلف في قول الله تعالى أولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. قال بعض السلف المؤمن كلما تذكر سيئته استغفر فانقلبت السيئات إلى حسنات.
جزاكم الله خير يا شيخ. احنا ما نطولش عليك اليوم بس ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم نحوش الاسئله
ان شاء الله تعالى ما يكون في عطل باذن الله تعالى.
ان شاء الله تعالى. الله يبارك فيك ويحفظك يا شيخ. جزاكم الله خير.
الله يجزيك خير وسامحونا.
الله يخليك يا شيخ. بارك الله فيك. نلتقي ان شاء الله تعالى الاسبوع القادم في نفس الموعد ان شاء الله تعالى.
ان شاء الله تعالى.
ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.